بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب. هذا باب عظيم من أبواب الخير، زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. فزيارة أهل الخير والفضل أمرها عظيم. أولا، كم فيها من الأجور والحسنات كما سيأتي معنا في هذا الباب. ثم الذي يخالط الصالحين من العلماء والعباد يتعرف على أخلاقهم وتعلو همته إذا رأى أهل الفضل، ربما بمجرد رؤيتهم وسمتهم وخشوعهم يزداد إيمانا وتشتعل همته في الرغبة فيما عند الله عندما يرى قدوة عملية أمام عينيه. ولهذا بعض تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله وغيره، كان يقول: كان إذا اشتد بنا الأمر وضاقت أنفسنا نذهب إلى شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فبمجرد أن نرى وجهه تفرح نفوسنا، تنشرح صدورنا. سبحان الله. المقصود أنه يرى عليه علامات التقوى والصلاح وكثرة ذكر الله تعالى. وسبحان الله، أنا أذكر هذا جيدا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أذكر بعض المجالس كنا ونحن طلاب في الجامعة في المدينة، لما يأتي موسم الحج نذهب إلى الشيخ، وكثير من الطلاب يذهبون إلى مخيمه. فسبحان الله، بمجرد أن ترى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كأنك ترى عالما من علماء السلف، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. السائل يسأله وتسمع تسبيحاته واستغفاره في الميكروفون، يستغفر الله. هكذا أصبح ذكر الله سجية في حياته. فتتعلم الكثير بصحبة العلماء والصالحين ولو وقتا يسيرا. ثم لا يخلو هذا المجلس، مجلس أهل الخير والعلم والفضل، من تذكير بالله وحديث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مجالسهم العلم النافع، في مجالسهم تنبيه الغافل، في مجالسهم العظة والعبرة. فبعيدا عن الخوض في شهوات الدنيا وملذاتها. ولذلك قيل لمحمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: ماذا بقي من لذة الدنيا؟ قال: زيارة الإخوان. زيارة الإخوان والصالحين هذه فيها تطيب للنفوس، كما قيل: زيارة الإخوان مسلاة للأحزان. ربما تزور أخا لك فيسليك ويخفف من همومك وأحزانك، وكل واحد يفضي إلى الآخر بما في قلبه من هموم في الدنيا، من أهداف في حياته، فيعينه ويشير عليه بما يفتح الله تعالى له، فيكون في هذا خير عظيم. رب كلمة تسمعها من أخ ناصح صادق في محبتك يغير الله تعالى بها حياتك كلها. فمجالسة أهل الخير والفضل فيها أمر فوائد عظيمة. ولذلك كان العلماء يحرصون على التزاور فيما بينهم، حتى كان الإمام الشافعي كثيرا ما يزور الإمام أحمد، وهو يعتبر في منزلة تلاميذه، ثم يبادله الإمام أحمد الزيارة، وكثيرا ما يزوره، حتى قيل في ذلك للشافعي فقال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هكذا بتواضع جم وصدق في المحبة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، قال: ظمأ الهواجر، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين، أحيانا تخرج من مجلس فيه علماء وصالحون، حديثهم عن القرآن، عن ذكر الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتذاكرون مسائل العلم، مسائل الفقه، يتأملون في آية من كتاب الله، تخرج من المجلس بروح أخرى، روح عالية، تشتاق لما عند الله، وتتشجع في العلم النافع وفي العمل الصالح. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى هنا آيتين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تم في علو همته صلى الله عليه وسلم. كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الله تعالى أن هناك عبدا من عباد الله تعالى قد آتاه الله من العلم ما لم يؤته موسى عليه الصلاة والسلام، عندما تعرفون خطب موسى خطبة في بني إسرائيل بعد أن نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وجنده، فخطبهم خطبة بليغة ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، فقيل له: هل تعلم أحدا على وجه الأرض أعلم منك؟ فموسى عليه الصلاة والسلام بناء على الظاهر أنه هو نبي ذلك الزمان لبني إسرائيل قال: لا. فأراد الله تعالى أن يعلمه بأن الذي ينبغي عليه أن لا يجيب بمثل هذا الجواب العام أنه أعلم أهل الأرض، يعني الله تعالى يريد أن يربي نبيه موسى عليه الصلاة والسلام على كمال التواضع، ولو قال مثلا: الله أعلم، لا أدري، لكان هذا هو الذي يليق بمنزلة الأنبياء، أما أن يقول: لا، أو أنا أعلم أهل الأرض، فهذا يعني فيه شيء من لا نقول عدم التواضع، وإنما يعني ما وصل إلى تلك الدرجة العالية في يعني في مثل هذه المسألة. فأراد الله تعالى أن يرقيه إلى أعلى الدرجات في هذا، فأخبره أن هناك عبدا من عباده وهو الخضر عليه السلام عنده من العلم ما لا يوجد عند موسى، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر لأنه نبي من أولي العزم من الرسل، فلا شك أن موسى أعلى منزلة من الخضر وأعلم منه وأفضل منه، لكن الله تعالى ميز الخضر ببعض الغيبيات والعلوم التي لا توجد عند موسى عليه الصلاة والسلام. فتأمل لما عرف بهذا اشتاق للقياه، وقال لفتاه، وهو يوشع بن نون: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هذا المكان الذي حدده الله له، مجمع التقاء بحرين، لا أبرح، ما أنقطع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أمضي سنوات طويلة في السفر وفي المشي حتى أصل إلى هذا العبد الصالح. إلى أن قال لما التقى به، شوف كيف الله وصف الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وصفه الله بالرحمة قبل العلم، لأن حقيقة هذا العلم رحمة، رحمة بنفسك، رحمة بمن حولك، رحمة بأهلك، رحمة بالناس، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ف ثم قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام يحرص على مصاحبة الخضر مع أنه أنزل درجة منه، لكن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الرحلة في طلب العلم وزيارة أهل الخير والفضل مع أنه أنزل درجة منه، وفيه التواضع للمعلم، وفيه الصبر على طلب العلم ولو طالت السنوات في الرحلة في طلب العلم. قال له موسى: هل أتبعك؟ جعل نفسه تابعا، ما قال ترى أنا نبي وأفضل منك لكن أنا أريد أن أكسب خبرة أو علوما أخرى أتزود بها عندك مثلا أو كذا، لا، هل أتبعك؟ أنا أتبعك، أكون تابعا وأنت الفاضل المتبوع. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ هذا أيضا من تواضعه، قال مما علمت يعني بعض مما علمت، تعلمك واسع، ولو تعطيني شيئا من علمك، مما علمت رشدا. وهذا يدل على إخلاصه في العلم وأنه يريد أن يتعلم لأجل العمل، لأن الرشد معناه العمل الصالح، حسن التصرف، فلا يريد أن يتعلم هكذا علما نظريا بحتا، وإنما يريد أن يتعلم حتى يزداد رشدا وصلاحا. فهذا فيه حرص نبي الله موسى على لقاء الصالحين وأهل الخير والفضل. ثم أيضا قال: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تأمل كيف الله تعالى يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على مصاحبة أهل العبادة والخير. واصبر نفسك، نستفيد من هذا أن أحيانا قد تأنف النفوس من مجالسة بعض الفقراء وأهل العبادة والزهد في الدنيا، قل هؤلاء ما لهم شيء في الدنيا، لماذا أجلس معهم؟ لماذا أخالطهم؟ أنا أذهب إلى مجالس الأثرياء، ربما يعطوني شيئا أو يكون لي جاه عندهم أو لا. هنا تصبر نفسك على مجالسة أهل العبادة والصلاح، هذا إذا جلست معه من أهل الصلاح من أهل الآخرة يتكلم عن الآخرة، يتكلم عن الدين، يتكلم عن الصلاة، يذكرك بالله، يذكرك بالموت، تزداد إيمانا، ما يتكلم في أمور الدنيا والقيل والقال. لكن إذا جلست في مجالس أهل الدنيا، انظر الآن، هذه للأسف أصبحت عامة مجالس الناس، كم نجلس من مجالس وكلها حديث عن الدنيا وزينتها، حديث عن المباريات، حديث عن السيارات، حديث عن العقارات، حديث عن الموضات، حديث عن الكماليات في الدنيا، وربما يقوم أهل المجلس ولا ذكروا الله تعالى ولا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ما من قوم يجلسون مجلسا قال لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني يكون عليهم حسرة يوم القيامة. فالله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أو لا يلازمون ذكر الله وطاعة الله تعالى، يريدون وجهه، ما يريد شيئا من الدنيا، يريدون وجهه. فاجلس مع هؤلاء ولو كانوا من الفقراء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع فقراء الصحابة رضي الله عنهم، يصاحبه بلال الحبشي، ويجلس مع فقراء الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين في بداية الدعوة، كان كثير منهم من الفقراء والضعفاء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور من يدعوه ولا يستنكف عن إجابة دعوته. أجاب دعوة خياط، أجاب دعوة أعرابي، أجاب دعوة امرأة عجوز، وهكذا لا يستنكف عن زيارتهم والجلوس معهم. سبحان الله، الجلوس مع هؤلاء من أهل الفضل والزهد في الدنيا، هذا الجلوس يرقق قلبك عندما ترى حاله اليسير في الدنيا، ما عند تلك الفخامة في بيته يعني الأثاث الجميل والبيت الواسع، وإنما على يعني قدر حاله، فيرق قلبك ويتذكر الزهد في الدنيا والإقبال على الله. لكن تكثر من زيارة أهل الدنيا والترف، تنظر إلى جمال بيته، ترجع إلى نفسك تقول لماذا ما عندي مثل ما عند فلان، فلان عنده كذا، فلان بيته كذا، فلان سيارته كذا، ولا تزداد إلا همّا في حياتك وضيقا في صدرك ورغبة في الدنيا والعياذ بالله. فهكذا يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني بعض الأحاديث في هذا، ولعلها يعني تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.